بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
هذه الأسئلة من إخوانكم السلفيين في جبل حبشة مدينة تايز إلى فضيلة الشيخ الناصح الأمين.
أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأربعاء في الثاني من شهر ربيع الثاني لعام 1425 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، هذه الأسئلة من إخوانكم السلفيين في جبل حبشة مدينة تايز إلى فضيلة الشيخ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وسدده على الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الشيخ الكريم، إن رسائلنا إليكم الغاية منها والمقصد إنما هو تأكيد لزوم العلماء والأخذ عنهم والحث على مجالسهم ولو بقراءة ما كتبوه أو سماع ما قالوه، فإن مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل غفلة وهم أفضل من العباد وأعلى درجة من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، يحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يلجأ المقصرون. أطاع لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن أطاعهم أنذا، فهم منار البلاد وسرج العباد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. بمن تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم تحير، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فنسأل الله الواحد الأحد، تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فنسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يحفظ علماءنا ومشايخنا ويسعنوا كل سوء ومكروه. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يثبتنا عن حقه حتى نلقاه. أيها الشيخ الفاضل، طاعة الله سبحانه وتعالى القائل جل شأنه: فلو آل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نرسل إليكم بهذه الأسئلة التي تدل على قدرة أصحابها في العلم والأمل. وقيل: اسمع بالمعيد خير، اسمع تسمع بالمعيد خير من أن تراه. نقول بالله نستعين ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. السؤال الأول: تعليق الآيات أذكار السفر وغيره على البيت أو السيارة، وأن يدخل في تعليق التمام إلا بأن صاحبها لا يقصد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق الآيات على البيوت والسيارات هل يدخل في تعليق التمائم؟ التمائم خرزات تعلق لدفع الشر أو رفعه، وأن هذا التعليق وإلفات آيات الكرسي أو بعض الآيات من القرآن على السيارة وفي الأمان أمام الركاب، أو تعليق بعض القطع من الملابس في البيت مكتوب فيها آية الكرسي أو بعض الصور سيما الأسماء الحسنى ونحو ذلك، فهذا من المحدثات. ومما كره السلف كأبي أيوب وغير أبي أيوب رضوان الله عليهم فهو مكروه، لكنه لا يعتبر تعليقا، لا يعتبر كليما، أنه علقها في سيارته أو علقها في بيته يعتبر كليما، سيما وهي مجرد ذكر يعلق فقط من أجل أن يحفظه هذا. فإن علق هذا الشيء لدفع الشر، لجلب لدفع ماذا؟ لرفع الشر أو دفعه، فإنه لا يجوز، لا تعليقه في البيوت ولا تعليقه كذلك ماذا في الأولاد ولا تعليقه على الأذكار ولا تعليقه وإن كان من القرآن وإن كان من القرآن فهو من الصفات. وما جاء عن ابن عمر أنه كان يعلق في صدور الأولاد شيئا من القرآن. قال بعضه رفضه لم يثبت في سنده ابن إسحاق وقد عنعن فيه وعنعنة وتبر ضعف بها الحديث. وعلى هذا فهو من المحدثات ولا يكون من الشرك بالله عز وجل، لأنه يعني بينه فرق وبين تعليق التمائم. على أنكم تعلمون أن علقوا قرونا في البيوت أو كذلك يجعلون الصبر أو المر أو الحنفيت أو يجعلونها، وهذا تعتبر تمائم حتى وإن كانت في سيارة أو في شجاعة أو في ماذا أو في بيت أو كذا تعتبر تمائم. أما اللاصق الذي يلصقه على السيارة أو سجادة فيها آيات فلا تعتبر تميمة وهي للمحدثات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبقين من قلادة في رقبة بعير من قلادة أو وتر إلا قطعت.
أسنان الثاني: اذكر لنا بعض آداب السلف عند قراءة على طاهر النفس.
آداب السلف ما يمسين المرأة المنصوصة، اقرأ إن قرأوا عليها أو قرأوا على إنسان منصوص إن قرأوا أو ربما أحدهم يرسل إليه أو ربما أحدهم يقرأ على المريض إن كان من محارمه مس امرأته أو كذا، وإن كان من غير محارمه ما يفعل هذه الأفاعيل التي يفعلها كثير من الناس، صار يخلق وصار يشنق صحيح، وتارة يعني ما يقوي قريبها فمه من ابنها تارة من فمها وتارة من وقد فتحوا أماكن لهذه الرقية لم تكن عند السلف أيضا، هذا ما هو من طريقتهم. وقد فعلوا أيضا من التوسع في مسألة الرقية ما لم يتوسع فيه السلف رضي الله عليهم، فما كان هذا الطريق البتة موجودة ولا يستطيع أحد أن يثبتها عند السلف رضي الله عليهم أنهم كان عندهم هذه الدكاكين، سواء كان في بغداد أو كان في دمشق أو كان في الحجاز أو كان في يعني ماذا في مكة والمدينة أو في اليمن أو في الشام أقصد ماذا نجد، ما كان هذه الدكاكين موجودة ولا هذه الطريقة موجودة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية عائشة، فيأتي الآتي يظن أن ذي مسلم يضع رجله على ركبتي يظن أن ذي مسلم ما لي مسلم ذي الجوع ما لي مسلم ما يبالون بهذه الأشياء كما يفعل لها يعني هذا الشأن يفعل لها الشأن الشأن هم اللي موجودون. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان ذي مسلم فرع وما إلى ذلك واستطاع أحد أن يعالجه بالرقية الشرعية فعله مأجورا، أما هذه الطريقة فتوسعوا فيها على غير ما كان موجودا فهي من المحدثات. ثم بيع شراء الرقية بكذا عند الباب أيضا، حارس عند الباب سجل اسمك كتب وصرفوا له ورقة المهم داخل كان مقدارا في مستشفى ثورة. نعم معاملة وثائق وما إلى ذلك. والرقية ب 250 يعني رقية صغيرة 250، رقية كبيرة موسعة بأكبر من ذلك. إذا كان رقية لماذا موسعة ويقرأ عليها الشيخ على منصوص الشيخ؟ هذه يا إخوان حقيقة إنها صورة مدرية وعلى حساب إنه هذا الشيخ وقد ربما ما يحسن ما يقوم فيه من الأعمال، أو كذلك ما يحسن بعض المسائل الشرعية من أحكام الصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك. والشيخ الشيخ والله هذا الشيخ سهلة، هذا الشيخ سهلة ممكن أن يحفظ له عدة آيات من القرآن، آيات الكرسي وبعض الآيات من سورة البقرة وآخر سورة البقرة وآيات السبع وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وآيات ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ومن عجيب القول أنك تسمع يقول سيبطله صحيح، اقرأ يا أخي اقرأ ما عليك هكذا أنت المنكر إن عجائب عند هؤلاء. فمن عجيب القول أنه يبقى يكرر بعض الآيات، بل بعضهم حمل ترى في ماء في عدم تعلموا العجائب والتوسعات يعني أول بداية عقيد ماء يقولون قرأ في ماء ويرمي في البحر، يريد يرقي البحر لأن الشيطان نصب عرشه على البحر ولا مشروع يذبحك العيد. وهكذا يقرأ فاتحة في برميل من الماء وماء مرتين يغرق للناس، وهذا يأخذ دبة وهذا يذهب للمساكين يتبركون به نعم وماء مرتين بيع وشراء. فهذه الطريقة الواقع أنها طريقة مغرية، نسأل الله أن يهدي المسلمين. يا أخي والله إذا اعمل في عمل تؤجر إن شاء الله وتكتب الأموال، إما في دكان وإما في أجرة وسيارة أجرة، وإما يعني ما يتعب نفسك خير من هذه الأشياء التي وتمر من الشارع. ها تعال 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 غرفة تعال يعني كانت باب اليمن كأنك في أمانة السوق تعال تعال. والله المسألة صارت تلفقا صارت تلفقا. فهذا الطريقة فيها ما فيها كما سمعتم هذا حافله ومرض ولدك ارقه يا أخي ارقه. رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي رقاه جبريل. فكيف يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك وكل شيء يهديك وشرف لنفس عين حاسد وعين حاسد الله يشفيك. نعم رقاه جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم رقى سعدا. وهكذا كان يرقي نفسه قبل النوم يقرأ المعوذتين قل هو الله أحد المعوذتين ينفث ثم يقرأ ثم يمسح على جسمه. ثبت هذا كما تعلمون. وهكذا ايضا رقى عائشه كانت تقرا عليه وتمس بيده صلى الله عليه وسلم. هذا شيء لا ينكر الرقيه الشرعيه، انما هذه التوسعات وهذه المبالغات وانا اعتبره من الغلو من الغلو الذي منحه الغلو. قد يكون في الرقيه والله قد يكون يعني في الصالحين وقد يكون يعني يغلو فيه حتى يبالغ فيه. هذا من الغلو في الرقيه غلو فيها ربما من جانب وطلب دليل من اخر الله المستعان.
قال السؤال الثالث قال رقية السمع الجن يقول فلان الذي ارسلني هذا الجن يرسلني فلان الذي يصد عن
ايش
قارئ رقية سمع الجن يقول
لا قارئ سمع الجن يقول
لا فلان رقية ولا حرفها
قارئ رقية ها
قارئ رقية
يقول سمع الجن تفضل تفضل
سمع الجن يقول فلان الذي ارسلني فهل الذي يصدق هذا الكلام يعتبر من تصديق الكائن ويدخل في حديث من أتى كائنا فصدقه الحديث؟
مثل ما ندري أن الجن كاهن وأن تقول على الله ما لا تعلمون ما عندنا ولا تكفي ما ليس لك به علم. وأيضا ما يجوز الرجل بالغيب والرجل بالغيب يقال في مسلم ما لم يرث فيه أسكنه الله ربعة الخبائث. قد يكون مسلم فاسقا هذا الجن قد يكون مسلم فاسقا عاصيا. نعم قال هذا ما نقول هو كاهن ولكن نقول تصديقه من تصديق الباطل ومن تصديق ما ليس ببرهان وليس ما لا برهان عليه ما لا برهان عليه ومن تصديق الكذابين. الجن الأصل فيهم الكذب. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والجن الأصل فيهم الكذب يقصف له يقصف يعني ماذا ببعض الكلمات ثم يقرقرها وما سمعها هذا يدل على كذبهم فيخلق الكاهن معها من الكذبة فيكذب الجن ويكذب الكاهن أيضا. الجن ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأيضا الفساق العصر فيه الكذب عدالته المقرومة وما دخل في تلك المرأة أو في ذلك الرجل إلا هو فاسق. لو كان مستقيما ما ذهب إلى المسلمين لو كان يصير صالحا فإن أذية المسلمين لا تجوز لكنه إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما فاسقا. وعلى هذا فإنه لا يصدق وتصديقه من تصديق الباطل ولا يبنى عليه أدنى حكم من الأحكام سواء قال فلان قتل فلانا أو فلان هو الذي سحرني أو فلان إلى آخره. كل هذا أكاذيب ما تصدق.
السؤال الرابع حكم تقديم خطبة يوم الجمعة قبل الوقت الذي في التقويم بربع ساعة فهل هذا من السنة بمعنى قبل الزوال؟
الجواب على ما يتعلق بالزوال ما نبي التوقيت هذا نحن ما نتعامل بتوقيت الذي هو للتقويم والتقويم يزيد تارة وينقص تارة فليس هو بالتقويم الشرعي الصدق الذي يعتمد عليه ما يعتمد عليه لا في الإفطار ولا في الصيام ولا في الصلاة هذا هو يزيد وينقص. ولكن إذا كان يعني ماذا حصل الزوال فلا يصلى قبل الزوال لا في جمعة ولا في غيرها. وما جاء من الأدلة التي فيها أنهم صلوا قبل الزوال فالمقصود التبين والتأكد من دخول الزوال والمقصود أنه أول وقت الظهر. هكذا الجمع بين حديث أنس وحديث سام في ذلك وقد ذكرنا ذلك ولله الحمد في كتاب أحكام الجمعة وبدعها أنه لا يجوز صلاة الجمعة ولا غير الجمعة قبل الزوال بل ولا الخطبة أيضا ولا يدخل في خطبة قبل الزوال حتى خطبة إذا دخل الزوال قام يخطب.
السؤال الخامس: إقامة مصلى جمعة جديد أو مصلى عيد في القرية الواحدة مع أن المسجد الأول مع أهل السنة وقد يرتكب صاحبه بعض الأخطاء، هل يدخل هذا المسجد الجديد أو المصلى في اسم مساجد ضرورة في تفريق
ضرار
اسم مساجد ضرار في تفريق المصلين علما بأن القائمين على ذلك من أصحاب أبي الحسن؟
مساجد الضرار هي مساجد البدع ومحاربة دين الله ومحاربة السنة، هذا اختصار القول في مساجد الضرار. وعلى ذلك تدل أدلة القرآن بقوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرفادا لمن حارب الله ورسوله، هذه أربعة قيود ثقيلة لا بد أن تعرف في مسجد الضرار، قيود معتمدة كمال معتبرة. أما كل مسجد بني بجانب مسجد ثاني وكفر هذا فكر جهال وإنما مسجد سنة بجانب مسجد بدعة والضرار ولكان وغيره، ولو كان الأول هو في الضرار لهذا الدليل. وعلى هذا فمساجد الحزبيين إن بنى إنسان بجانب ذلك المسجد مسجدا يقيم فيه السنة هنيئا له السنة وجزاه الله خيرا، ولا يعتبر مسجد ضرار بل سيلي السنة سيبدلت إن شاء الله وسيعرف الناس الحق. أما المساجد الحزبيين فهو يطربلون على الناس طربلة، صحيح يخيمون عليهم عدد السنين وهم لا يفقهون عدم السنة التي تعرفها عجائز أهل السنة وصبيانها، بل المعتقد الصحيح أين الله يخلق كل مكان لا يعرفون المعتقد الصحيح، يعرف أقوال السنة أن الله في السنة وهم لا يعرفون، فكيف تستطيع أن تفقهم تذهب عندهم وتقول اسمح لي جزاك الله خيرا ألقك منها أنت تتكلم ويقول ذاك المشكشك بعدك يضيع أنت قطرتهم يا أخي يضيع ما قلته، بل ربما إن كان قرب الانتخاب اختزى لها فتنة أو اختزى لها يعني فرصة أنك من ضمنه. والشيخ جزاه الله خير يعني قائم بواجب لنا، واجب لهم عبارة عن الدرس معهم عبارة عن تلميذ وعبارة عن موظف معهم، واجب لنا في الدعوة جزاه الله خير لنا وخلاص كأنك من أقرابهم، والناس يسمعون ذلك الكلام يقول إذا كان هذا الرجل مع هؤلاء القوم كيف القوم الصالحون؟ هذا فيهم هذا الوعظ فيتكثرون بالواعظ عندهم. وإنما إذا كان هناك هيئة سنة ودعوة سنة وهيبة سنة وصورة سنة لا تستطيع أن تنكر، ممكن حاضر في مثل الحزبيين هنا من الفتنة سأتون بما هو معروف هؤلاء أهل السنة جلسوا من أسماء تلبس الدعوة والمحاضرات في أماكن السنة أو لا لنصرتهم وتكثير ثوابهم ولإشعار الناس أن مسجدا من مساجد السنة في ذلك البلد وغير ذلك من الأشياء النافعة للدعوة إلى الله، هذا حاصله ولا ينبغي أن يلبس الحق بالباطل في مساجد الضرار.
السؤال السادس: ما الفرق بين الاتباع والتقليد في مسائل الجرح والتعديل؟ وهل من قال أنه مع العلماء يعتبر مقلدا؟
مسائل الجرح والتعديل مسألة فيها ما هي تقليد، فيها تصديق أخبار بدون اتقاء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأيضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا من الوفود يخبرون عن قولهم، وهكذا أيضا لا يزال يعني أهل العلم يأخذون بأخبار الآحاد بما يخبرون به بالجلدان بما يخبرون به الأشخاص يأخذون قول ابن معين وقول ابن أحمد وقول ابن قطان وقول فلان وقول ألف ما يقولونه، على كل هي معتمدة تماما على أخبار العدول الثقات. وأنتم تعلمون أن مسألة الجرح والتعديل ليس من العلم اليقين، بل هو علم منبني على تقوى الله مبني على تقوى الله عز وجل وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح وعلى البصيرة وعلى النقد وعلى معرفة الباطل من الحق وعلى أمور قلدها أهل العلم وذكروها بأدلتها، منهم من أصاب في ذكرها ومنهم من أخطأ حسب معتقده الباطل. على هذا فإن أهل العلم لا يعتبرون مسائل الجرح والتعديل تقليدا، بل يعتبرونه يأخذه كابر عن كابر ويأخذه ما فاهم أو يأخذه آخر عن آخر، يعني المساهمين من العارفين بما يقولون وبما يتقون الله فيه وبما ينسبون العباد بذلك القول فهو من عين النصيحة ومن صميم الدين، نعم، ومما ينتفع به عوام الناس خواصهم.
السؤال السابع: كيف نتعامل مع المستقيمين في القرى بالنسبة في مسألة الحزية؟ بمعنى كيف نعرف الحزي وكيف الحذر منه؟
الحذر من الحزي، كيف تعرف الحزي وكيف تحذر منه؟ ما بالعلم. صحيح، هذا مختصر القول، والله هذا مختصر، ربما يلبس عليك وربما أيضا تسمع منه موعظة يكون حذرها من بعض الأشرطة، ربما أشرطة أهلكنا أو من بعض السيدات. فالحزي يعرفه من عنده بصيرة بأهل التحذب وبأهل البدع، فاطلب العلم وإن شاء الله تعرف الحزبي وتعرف الصوفي وتعرف الشيعي وتعرف الكذاب وتعرف الصادق وتعرف المفك وتعرف المرسل بطلب العلم والتفقه في دين الله والتفقه في المنهج السلفي الحق، قراءة كتب السلف ومجالسة أهل العلم، وكذلك مراكز السنة التي تغربل هذا الجانب غربلة، يعني من حيث تمييز الحق من الباطل وتمييز السنة من البدعة، فهي مجالستين تعرف ذلك، فإن شاء الله هذا أحسن ما يستفاد منه في مسألة معرفة الحزب من غيره، مجالسة الصادقين الناصحين السلفيين، استفاد منهم ومن علومهم ومن منهجهم ومن دعوتهم ومن تحذيراتهم من أهل الباطل. فربما أنت لا تقول ما ذنب هذا المسكين يحذر منه، رجل يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا جالس تلميذ بين لك بوائق كثيرة لذلك الرجل تجعلك تكرهه، إذا هذا مطعم الحق، لا هو بالتحامل ولا هو بالمجازفة ولا بالغلو، بالحق وبالعدل.
السؤال الثامن: كيف نتعامل مع الصغار في تدريسهم العلوم الشرعية؟
إذا الرسول إما في المساجد وإما في المدارس، هذا هو نعم بما لا ريبة فيه، ومع ذلك إذا الرسول ما يفهمونه يبدأون بصغار العلم قبل كباره. لو أتوك تريد تدرس الصبي الواسطية والله ربما لا يفهم كلمة، ولكن تبدأ معه بكلمات أي الله، ثم تبدأ معه كذلك أيضا بما يفهمه، يعني من الآيات من الأحاديث، يعني من خلقت من رزقت من خلق هذا الجدار من خلق هذا الكون من خلق هذا الحجر السلام عليكم قالوا عليكم السلام، وبالوالدين إحسانا وأدلة، من بر الوالدين وأدلة، من صلة الأرحام أصل أدلة، كذلك أيضا من سائر التربية، هنا تكون قد أنشأته على خير، الله التوفيق، يحتاج الصلاة. وإذا بلغ إلى السابعة مروا أولادكم بالصلاة من السبع واضربوهم عليهم من عشر وأفرقوا بينهم في المضاجع، نعم، فهذا حاصله، علمون ما يستطيعونه وفي أماكن لا ريبة فيها، واحد يأخذ له صبي من الصبيان ويجيبه معه في الأجقة ويدخله في الغرب ويدخله هنا، ما لك لا أعلمه، لا ما أطعي هذا، علمه ما أطعي هذا، وعلمه ويعلمه في مكان لا ريبة فيه ويعلمه جزاه الله خيرا الحمد لله. ولا يجوز لمسلم أن يعني ماذا أن يشك بالباطل، وإنما دفع الريبة، لا نفهم أحدا ولكن دفع الريبة.
السؤال التاسع وهو الأخير: نرجو منك نصيحة للإخوة السلفيين عندنا في جبل حنفي، كيف نطلب العلم حيث أن بعضنا لا يستطيع الرحلة إلى العلماء بأمور ما؟
النصيحة لكم إن لم تستطيعوا الرحلة لطلب العلم أنكم تستمعون أشرطة أهل العلم وكتبهم، ما تستطيعون منهم أن تكون السنة وأجل السنة اسمعوها، نعم، ما كان في ألف علم من كتب أهل السنة وأجل أهل السنة فلتفيدون ذلك، فكتب في النحو وأجل أهل النحو، وكتب في العقيدة وأجل أهل العقيدة، وكتب في المصطلح وأجل أهل المصطلح، وكتب كذلك في فنون العلم ولله الحمد في الفقه وأجل أهل الفقه، وكذلك أيضا هناك كتب مختصرة يستفيد من القارئ البادئ ولو لم يكن قد أخذ كبير العلوم مثل البيكوني وشروح البيكوني، هذا لا شك أنه نافع هذا الكتاب أو تلك المنظومة، ومثل حائية أبي بكر بن أبي داود لها تعليق للسفاري عليها تعليق، لكن مع ذلك هي مفيدة، ومثل لامية شيخ الإسلام شو مع شروحها مفيدة سهلة، من صدر السلام الروضة النبية تيسير العلام، حق أن يكون العلام في فوائد البابلين، يعني بقدر ما يفهمون من ذلك. وهكذا الا يعني ماذا بالله ثم النحو لحة الإعراب فإن زالة اليسرة ومن تلك الدرب بصدق وإخلاص وصل إن شاء الله. وعلى كل الذي يأخذ العلوم على غير أهل العلم ربما تلتفت عليه بعض الأمور فنصحكم بطلب العلم ولو أن تأخذوا مفاتيح العلم ثم بعد ذلك يفتح الله على الجاد المنتهج لما شاء وبما أراد. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين.